أن شخصيته أهل لأن تحب. إي والله إي والله إي والله.
يا حياتي وصفاتي منك تسمو للسماء للسماء.
يا حبيبي
مشكا، السيرة النبوية وواقعنا المعاصر لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش.
ومن الحوادث التي توقف عندها التاريخ كثيرا حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو يلعب، كما في حديث أنس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، رواه مسلم. ثم عاد الطفل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة، وقد تم له من العمر 5 سنوات. وبعد عام عزمت آمنة على الرحيل إلى المدينة تصحب ابنها وحاضنته أم أيمن قاصدة زيارة قبر زوجها عبد الله، وتري محمدا أخواله من بني النجار. وقد مكثت شهرا بالمدينة، وفي طريق العودة من دار بني النجار إلى بني هاشم في مكة مرضت آمنة واشتد عليها المرض حتى قضت نحبها بالأبواء، مكان بين مكة والمدينة، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ 6 سنين فأصبح يتيم الأبوين عليه الصلاة والسلام. ولما توفيت أمه آمنة رجعت أم أيمن بالنبي إلى مكة فضمه وكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام ولا يأكل طعاما إلا قال علي بابني فيؤتى به إليه. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة ويجلس بنوه حوله حتى يخرج إليه ولا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني يجلس فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولم تستمر رعاية عبد المطلب برسول الله طويلا، فقد توفي بعد 2 سنين من كفالته وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات فقط. وكان أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بكفالة النبي وحفظه وحياطته، وذلك لأن له في قريش مقاما بعد أبيه، ولأن عبد الله والد الرسول وأبا طالب أخوان لأب وأم. وقد قام أبو طالب بحق الوصية على أكمل وجه فضمه إلى ولده بل وقدمه عليهم وكان يرعاه حق الرعاية ويصاحبه في غدوه ورواحه. ولما تم صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة أراد أن يسافر مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، فأخذ بزمام ناقته وقال يا عم إلى من تكلني؟ لا أب لي ولا أم. ويظهر أن عمه كان يستصغر سنه ويرى أن تلك الرحلة الشاقة فوق طاقته، فضلا عن أنه لا منفعة له فيها، ولكن شدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يرق له ويستجيب لطلبه، فقال لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. فنزلت القافلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى مدينة بصرى من أرض الشام، وهي موطن للرهبان يتعبدون فيها. وفي أثناء سيرهم مروا على راهب يقال له بحيرا، وكان عليما بالإنجيل خبيرا بشؤون النصرانية. أبصر بحيرا النبي فجعل يتأمله ويكلمه، ثم التفت إلى أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه ابنا لشدة محبته له وشفقته عليه، فقال له بحيرا: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا؟ فقال: هو ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال بحيرا: صدقت، فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه هنا ليبلغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به أبو طالب عائدا إلى مكة. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بدأ سعيه في طلب الرزق، فاشتغل عليه الصلاة والسلام في صباه برعي الغنم ورعاها لبعض أهل مكة، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباس، وهو الناضج من ثمر الأراك أي السواك، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ أو نحو هذا من القول، كما عند مسلم.
مشكاة.